اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في المسقط الأول من مسقطات الحياة، وهو اشتراط السقوط في ضمن العقد، وقلنا بأن المصنف ذكر أدلة أربعة لإثبات السقوط، والذي تم لديه هو الدليل الرابع، ولم نطبق العبارة ولم نكن راغبين في ذلك، إلا أنه نزولا عند رغبتكم لا مانع من التطبيق السريع. قال: مسألة لا خلاف ظاهرا، هذا الدليل الأول بعد واضح، إجماع، إجماع محصل، لا خلاف ظاهرا يعني هو يدعي الإجماع في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، إما يؤيد وجود الإجماع فعلا، ابن زورة في الغنية ادعى ذلك، وعن الغنية الإجماع عليه، هذا الدليل الأول. وقلنا فيما سبق أنه يمكن مناقشته بأنه محتمل المدركية. الدليل الثاني ويدل عليه قبل ذلك، ها لماذا قال قبل ذلك مع أن الإجماع المفروض أهم؟ معناه أنه يقول لك ترى مدركي الإجماع، لذلك خلنا نرجع للدليل الأصل. ويدل عليه قبل ذلك يعني قبل الإجماع، لأن الإجماع مدركي أصلا. عموم المستفيض المؤمنون كما في رواية عبد الله بن سنان، المسلمون كما في رواية منصور بن بزرج، عند شروطهم، وهذا الدليل قربناه بمقدمات فيما مضى، بعض المقدمات صرح بها المصنف بعضها لم يصرح، ذكرنا مقدمتين لعله، نعم مقدمتين. المقدمة الأولى ما صرح مباشرة، قفز للمقدمة الثانية، إن قلت دليل المسلمون عند شروطهم معارض بدليل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ففي معارضة على نحو العموم والخصوص من وجه، إن قلت هكذا قلت في الجواب. وقد يتخيل، هذا إن قلت، معارضته يعني دليل المؤمنون عند شروطهم لعموم أدلة الخيار، ويرجح على تلك الأدلة، يعني ما الذي يرجح؟ ما الذي يرجح؟ دليل الشر على تلك الأدلة بالمرجحات. من هو المتخيل؟
جواح.
ما هي المرجحات؟ ذكرنا بالأمس مرجحات ثلاث: مرجح سندي، مرجح دلالي، مرجح سندي، مرجح مضموني. هذا هو الدليل الثاني، والمصنف يناقش في هذا الدليل الثاني وهو ضعيف. هذا الدليل الثاني ضعيف، لماذا؟ لأن الترجيح من حيث الدلالة والسند مفقود. لماذا؟ للتكافؤ، متكافئان من حيث السند والدلالة، ما في أحد ما في مرجح لأحدهما على الآخر، كلاهما الدلالة بالإطلاق والسند كلاهما مشهور. وأما المرجح المضموني الفتوى، الشهرة الفتوائية، فهذه لا قيمة لها. لماذا؟ وموافقة عمل الأصحاب لدليل الشرط لا يصير مرجحا. لماذا؟ وضح: بعد العلم بانحصار مستند الأصحاب في عموم أدلة الشرط، ما عندهم دليل آخر حتى نقول إذن يرجح هذا الدليل، لأن هذا هو المستند، ونحن قلنا أنه ليس راجحا على دليل الشرع، على دليل الخيار، كلاهما من حيث الدلالة متكافئان ومن حيث السند متكافئان. الدليل الثالث بانحصار مستندهم في عموم أدلة الشرع كما يظهر من كتبهم، إذا راجعت كتب الأعلام تجدهم فعلا رجحوا دليل الشرع على دليل الخيار بماذا؟ أو عفوا ليس رجحوا، إنما أسقطوا خيار المجلس بدليل الشرط وليس بدليل آخر، إنما بدليل الشرط. فإذا قلنا الدليل متعارضان وهم متكافئان لا يصلح عمل الأصحاب للترجيح. وإن أردت أن نشير إلى بعض الكتب التي قال كتبهم ولا يوجد في الحاشية، فهاك كتب ثلاثة. الأول التذكرة الجزء 11 صفحة 21 للعلامة الحلي. الثاني المسالك، مسالك الأفهام للشهيد الثاني، الجزء الثالث صفحة 196. الثالث مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي، الجزء الثامن صفحة 386. إذا رجعت إلى هذه الكتب الثلاثة وجدتها صريحة واضحة في أن الدليل على سقوط خيار المجلس بالشرط هو دليل شروط وليس لهم مستند آخر، وهو معارض للدليل الخيار ومتكافئان، لا يصلح إذن للترجيح. الدليل الثالث أوفوا بالعقود. مباشرة المصنف ناقش قال ونحوه في الضعف، نحو الدليل الثاني في الضعف. الدليل الثالث التمسك بعموم أوفوا بالعقود. كيف الاستدلال بأوفوا بالعقود؟ يقول بناء على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد، فإذا صار جزء من العقد أو كالجزء إذن إذا وجب الوفاء بالكل وجب الوفاء بجزء هذا الكل والذي هو داخل فيه، كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به. ما هو وجه الضعف في هذا الدليل؟ وضح بين. قال إذ فيه أن أدلة الخيار أخف، لأن دليل أوفوا بالعقود عام يشمل كل العقود وجميع الشروط، ودليل خيار المجلس خاص بخيار المجلس، فيدل على بقاء خيار المجلس سواء اشترط سقوطه أم لم يشترط سقوطه، فيخصص دليل الخيار عموم الآية. الدليل الرابع وهو العمدة لدى المصنف بل الوجه، الوجه في ماذا؟ سقوط خيار المجلس بالشرط، بل الوجه هو مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط. هذه المقدمة الأولى التي ذكرناها أن عندنا دليل الشروط وهذا شرط واقع. المقدمة الثانية عدم نهوض أدلة الخيار للمعارضة، لا أن نقول متعارضان ويرجح دليل الشرط كما قال صاحب الجواهر. عدم نهوض أدلة الخيار للمعارضة، لماذا لا تنهض؟ يعني إن قلت إن دليل الشرط معارض بدليل الخيار قلت لا معارضة لوجهين ذكرنا بالأمس، لوجهين. الوجه الأول لأنها مسوقة، يعني أدلة الخيار مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرط، يعني على نحو المقتضي تثبت الحكم الاقتضائي، فلا ينافي سقوطه أو سقوطه، فلا ينافي ذلك سقوطه بالمسقط الخارجي وهو الشرع لوجوب العمل به بالشرع شرعا. فنقول بأن دليل الخيار يدل على الحكم الاقتضائي ودليل الشرط يدل على الحكم الفعلي، فيرتفع بالتالي دليل الخيار. الوجه الثاني، بل التأمل يقتضي أن نقول أكثر من الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي، بل كلاهما حكمان فعليان، ومع ذلك يقدم دليل الشرط. بل التأمل في دليل الشرط يقضي بأن المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الأصلية الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حيز الاشتراط. يعني الأحكام بالعناوين الأولية ثابتة لولا الشرط، فهي ثابتة في ذاتها ما دامت لم تقع في حيز الاشتراط، فهي ثابتة، لكن لو وقعت في حيز الاشتراط قد ترتفع الأمانة، أو قد تكون لازمة بدلا عن أنها مستحبة. مثلا بأن المقصود منه، يعني من دليل الشرط، رفع اليد عن الأحكام بالعناوين الأولية، لأن دليل الشرط يثبت حكما بالعنوان الثانوي، بأن المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الأصلية الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حيز الاشتراط، فهي قبل وقوعها في حيز الاشتراط ثابتة بعنوان أولي، بعد وقوعها في حيز الاشتراط تثبت بعنوان ثانوي، فلا تعارضه أدلة تلك الأحكام. فحاله يعني حال دليل الشرع، يعني حال دليل الشرع حال أدلة وجوب الوفاء بالنذر والعهد في عدم مزاحمتها بأدلة أحكام الأفعال المنذورة لولا النذر، مثل دليل استحباب صلاة الليل. صلاة الليل نورا، هذا استحباب، لكن إذا نذر المؤمن لله علي أن أصلي صلاة الليل 40 سنة مثلا، فهنا صارت صلاة الليل واجب لك بالعنوان الأولي، ويكون دليل النذر رافع لذلك من باب الحكومة، فإذا صح ذلك في النذر فليصح في خوف قاسي، ويشهد لصحة ما قلنا من أن دليل الشرط حاكم، ويشهد لما ذكرنا من حكومة أدلة الشرط وعدم معارضتها للأحكام الأصلية حتى يحتاج أو يحتاج إلى المرجح كما زعم ذلك صاحب استشهاد الإمام في كثير من الأخبار بهذا العموم، يعني بعموم دليل الشرط على مخالفة كثير من الأحكام الأصلية، وأقتصر على مورد واحد كمثال ليكشف عن الخبرة الفقهية، منها صحيحة مالك بن عطية. نعم، كل من في السند موثق، الرواية موجودة في من لا يحضره الفقيه، الرواية موجودة في التهذيب، الرواية موجودة في الكافي، وأعطيك سندها من كتاب الكافي بعد راحت أيام المكاتب والأسانيد، ذيك الأيام راحت، وتلك الأيام نداولها بين الناس. رواها الكليمي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية. سند مو بس معتبر، صحيح، كل من في إمامية ثقات. خب لا عاد ليس أعلى، الأعلى غير أقاتي، الأعلى اللي سند وسائطه قليلة، يعني ما في إلا واسطتان ثلاث، مثل كتاب قرب الأسناد للحميري، بين الحميري والإمام واسطتان، لذلك سمي قرب الأسناد، أسناده أعلائية كقلة الوسائط بين الراوي والإمام، يعني بين صاحب الكتاب والإمام. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك. تمام، هسه الابن حر لو عبد، الأب ماذا؟ عبد، لكن الابن، والدليل على النحو من أين عرفت النحو؟ يعني إنه قال بيشتري أول كلام متصادر علي أنك لعل أم حرة أقاتل والابن يتبع أشرف الأبوين. الأب عبد واضح بحسب الرؤية، لكن الأم لا نعلم لعلها حرة، فإذا كانت حرة صار الابن حرا تبعا لأمه، فالتفت لذلك. وإذا كانت أم لا بعد خلاص، إلا إذا مثلا تحرر بلغ وتحرر مثلا إذا صار. نعم ما يضرب المطب بناء على أن العبد ما يملك يضرب. لا بيعطي حتى تؤدي ما عليك. أنا أعينك في مكاتبتك، يعني يعطيها أموال، لابد أن مالك لهذه الأموال. على كل لا مشكلة. وكان تحت أبيه جارية مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك؟ يعني بعد ولد بار بأبيه، هذا ابن بار وبالوالدين إحسانا، هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك، بشرطا لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك. إيه بعد هذا من ذرة بأبيه، بعد زوج الأب نعم بعد بار بأبيه. قالت نعم.
أبوه هو المالك لها يعني؟
زوجته. لكنها لكنها لو تحررت، لأنها مكاتبة، كاتبت مولاها أنها إذا دفعت له مثلا 1000 دينار تصبح حرة، تمام؟ فوقع عقد المكاتبة بين هذه الجارية الأمة وبين المولى لها، وهي متزوجة من عبد. لو دفعت المال الذي كاتبت عليه تتحرر، إذا تحررت في الشرع لها حكم أنها بالخيار، تريد أن تبقى لأن زوجها عبد، تبقى على زوجها العبد أو تفسخ عقد النكاح. فالابن قال أنا أعينك وتتحررين بشرط أنك لا تأخذ بخيار الفاسخ وتبقين زوجة لأبي. بشرط أن لا يكون لك، لا مو على النبار النسو المطبع حروار، بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكتي نفسك. قالت نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك. قال عليه السلام: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم. محل الاستشهاد بكلام الإمام في ذيل الرواية: لا يكون لها الخيار، مع أن الخيار ثابت للمرأة الأمة التي أصبحت حرة بأصل الشريعة، لكن الإمام علل سقوط الخيار بدليل المسلمون عند شروطهم. فهذا معنى أن دليل الشروط حاكم على أدلة الأحكام الأولية. واضح؟ إن قال بأنه كيف يكون الشرط لازم، مع أن ما وقع الشرط في ضمن عقد لازم، الرواية ما فيها دلالة على أن هذا الابن ابن العبد شارط الأمة التي هي زوجة لأبيه في ضمن عقد لازم، والشرط اللازم هو الذي يكون ضمن عقد لازم. إن قلت هكذا قلت، والرواية محمولة، لابد من توجيه الرواية، بقرينة الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائية. إذا لزوم الشروط، إذا عدم لزوم الشروط الابتدائية كيف اليوم في درس البيع قلت إنه لا مشكلة، دليل مطلق. لاحظ يقول إجماع هنا. على كل بقرينة الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائية، لابد أن نحمل الرواية على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم، كما لو افترضنا وقع عقد بيع بين الابن وبين الأمة، واشترط عليها في عقد البيع أن لا تفسخ عقد النكاح من أبيه، وهو يعطيها ما المال الذي كاتبت عليه، أو نحمل الرواية على المصالحة، والمصالحة عقد لازم، أو المصالحة على إسقاط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المال. وكيف كان؟ يعني سواء حملناها على عقد لازم أم حملناها على المصالحة لا يضر. فالاستدلال فيها بقاعدة الشروط فيها، يعني في الرواية بقاعدة الشروط على نفي الخيار الثابت بالعمومات دليل على حكومتها، يعني أدلة الشروط عليها، يعني أدلة العمومات الأولية لا معارضتها المحوجة إلى التماس المرجح. نعم، هذه هي النقطة الرابعة.
المصالحة عقد لازم
اللي حطها طبعا، لأن كانت كلامها إذا وقع الشرط عقد لازم أو المصالحة وهي عقد لازم. لا، يعني إذا قلنا بالمصالحة بعد ما يحتاج نقول شرط في عقد، خلاص اللي وقع بين الابن والأمة هو عقد مصالحة بدون شرط في عقد، هكذا. وعلى كل حال حتى لو قلنا الذي وقع عقد مصالحة نحن استدلالنا بدليل الرواية وهو قوله عليه السلام لا يكون لها الخيار، لماذا؟ المسلمون عند شروطهم. هذا الدليل كافي، سواء قلنا بأن الذي وقع شرط في عقد لازم أو قلنا لا ليس شرط في عقد لازم بل الذي وقع هو المصالحة، المهم هو أن استدلالنا بدليل الرواية الدال على حكومة أدلة الشروط على الأدلة الأولية. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة الإشكالات. النقطة أي نقطة صحيح؟ النقطة الثانية ثالثة
ثانية.
النقطة الثانية الإشكالات على التمسك بدليل الشروط لإسقاط الخيار. أفاد المصنف بأنه قد يستشكل على الاستدلال بأدلة الشروط لإثبات سقوط خيار المجلس إذا اشترط في العقد سقوط الخيار. وذكر هاهنا إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول الدور، وبيانه أن يقال بأن الشرط إنما يجب الوفاء به إذا وقع في ضمن عقد لازم، وأما لو كان الشرط شرطا ابتدائيا وليس في عقد لازم، أو لو كان الشرط شرطا في عقد جائز وليس عقدا لازما فلا يجب حينئذ الوفاء بهذا الشرط. فهنا نقول بأن وجوب الوفاء بهذا الشرط وهو شرط سقوط خيار المجلس إنما يتوقف على أن يكون البيع عقدا لازما، فإذا كان البيع عقدا لازما حينئذ يجب الوفاء بهذا الشرط، وأما لو كان البيع عقدا جائزا فلا يجب الوفاء بهذا الشرط، والبيع مع وجود خيار المجلس لا يكون عقدا لازما، بل هو عقد جائز لوجود خيار المجلس في كل عقد. إذن فلزوم هذا الشرط يتوقف، دير بالك على الدور الآن، دير بالك على الدور، فلزوم هذا الشرط وهو سقوط خيار المجلس مبني على لزوم عقد البيع، ولزوم عقد البيع في المقام مبني على لزوم هذا الشرط، إذ لو لم يلزم هذا الشرط لكان البيع بيعا خياريا لوجود خيار المجلس. إذن فلزوم الشرط متوقف على لزوم البيع، ولزوم البيع متوقف على لزوم الشرط، فتوقف لزوم الشرط على لزوم الشرط، وهذا هو الدور الصريح المحال. واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، عنوانه ذاك عنوان الدور، هذا عنوانه ماذا؟ مخالفة الشرط لمقتضى العقد وبيانه، بأنه ثبت في محله، وهو قاعدة المؤمنون عند شروطهم، فثبت في هذه القاعدة المبحوثة في الفقه بأنه إنما يكون الشرط لازما وصحيحا إذا لم يكن منافيا ومخالفا لمقتضى العقد، وأما لو كان الشرط مخالفا لمقتضى العقد فهذا الشرط باطل ولا يجب الوفاء به، كما مثلا لو اشترط المشتري على البائع اشتريت منك الكتاب بشرط أن لا أدفع لك درهما، فهذا الشرط باطل لأنه مخالف لمقتضى العقد من وجود عوض ومعوض. والمقام من هذا القبيل، فإنه إذا اشترط في عقد البيع سقوط خيار المجلس كان هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد، إذ مقتضى عقد البيع ثبوت خيار المجلس كما هو مقتضى قوله عليه السلام البيعان بالخيار، فاشتراط سقوط خيار المجلس في عقد البيع مخالف لمقتضى وحقيقة عقد البيع، والشرط المخالف لمقتضى وحقيقة العقد باطل ولا يجب الوفاء به، كما حقق ذلك في بحث قاعدة المؤمنون عند شروطهم، وبحث المصنف ذلك في الجزء السادس كما سيأتيك إن شاء الله في زهاء 100 صفحة. فجهز نفسك إذا بلغنا الله وإياك ذلك اليوم. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث عنوانه إسقاط ما لم يجب، هذا عنوانه، إسقاط ما لم يجب. وبيانه بأنه ثبت في محله كما ذكر ذلك بعض الشوافع، بأن إسقاط ما لم يجب باطل بل محال، وهذه القاعدة تنطبق على مقامنا، حيث إنه إذا اشترط في إنشاء عقد البيع سقوط خيار المجلس كان ذلك من إسقاط ما لم
يجب،
فإن وجوب وثبوت خيار المجلس إنما يتحقق بعد حصول عقد البيع، فبعد حصول عقد البيع أي الإيجاب والقبول يثبت خيار المجلس. فإذا اشترط في ضمن إنشاء العقد، في ضمن الإيجاب والقبول، سقوط خيار المجلس كان ذلك من إسقاط ما لم يجب، وإسقاط ما لم يجب باطل محال. فإسقاط خيار المجلس في ضمن إنشاء العقد كإسقاطه قبل إنشاء العقد، فلا فرق بين إسقاط خيار المجلس في ضمن الإنشاء أو قبل إنشاء عقد البيع، فعلى كل حال هو من إسقاط ما لم يجب. هذا الإشكال الثالث. ويجيب المصنف عن هذه الإشكالات الثلاثة، ولكن طبق العبارة قصص من الراحة. طيب، نعم قد يستشكل التمسك بدليل الشروط في المقام من وجوه: الأول أن الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما، لأن الشرط في ضمن العقد الجائز لا يزيد حكمه على أصل العقد، فالعقد إذا هو جائز شلون يصير الشرط؟
لا
ما معنى هذا الكلام، بل هو يعني الشرط كالوعد. فلزوم الشرط إذا يتوقف على لزوم العقد، فلو ثبت كما ترومون الآن لزوم العقد بلزوم الشرط فهمه الدور. الثاني أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد على ما هو ظاهر قول البيع، أما الخيار إذا مقتضى العقد وجود خيار، فلو اشترط سقوط الخيار كان الشرط مخالف لمقتضى العقد، فاشتراط عدم كونهما بالخيار اشتراط لعدم بعض مقتضيات العقد، قد يكون قال وليكن خير ما عفا فليكن مخالفا لمقتضى العقد، فثبت في محل في قاعدة المؤمن عند شروطهم أن هناك تسعة أمور إذا وجدت كان الشرط باطل، ومن هذه الأمور التسعة مخالفة الشرط مقتضى الثالث. ما استدل به بعض الشافعية على عدم جواز اشتراط السقوط من أن إسقاط الخيار في ضمن العقد إسقاط لما لم يجب، وهذه كبرى ممنوعة، إسقاط ما لم يجب باطل، لأن الخيار متى يحدث؟ لا يحدث إلا بعد البيع، إذا صدر البيع إيجاب وقبول صار الخيار، فإسقاطه يعني الخيار في فيه يعني في ماذا؟ يعني في إنشاء العقد كإسقاط الخيار قبله، يعني قبل إنشاء العقد لا فرق، إسقاط الخيار ضمن الإنشاء أو قبل الإنشاء كله من إسقاط ماله هذا. ولكن شيء من هذه الوجوه لا يصلح للاستشكال، هذا استحسان وليس إشكال، فيجيب المصنف عن هذه الإشكالات الثلاثة الجواب عن الإشكال الأول بأن عندنا عموما وهو عموم دليل الشرط المؤمنون عند شروطهم، وهذا العموم دال على وجوب الوفاء بكل الشروط إلا ما خرج بالدليل، والذي خرج من هذا العموم موارد ثلاثة. المورد الأول الشرط الواقع في ضمن عقد جائز، فإذا كان الشرط في عقد جائز لا يجب الوفاء به، إذ لا يصير التابع أحسن حالا من المتبوع والشرط تابع للعقد، فبما أن المتبوع جائز فكيف يكون التابع لازم. المورد الثاني الشرط الواقع في ضمن عقد جائز، عفوا المورد الأول ماذا قلنا؟ مفروض أقول الشرط الابتدائي، لا بأس لا بأس لا مشكلة، تقديم تأخير، هذا المورد الأول. المورد الثاني الشرط الواقع في ضمن عقد جائز بالعرض وليس بالذات، المورد الأول جائز بالذات، وهذا من قبيل الشرط الواقع في ضمن عقد أصله بالذات لازم ولكنه بالعرض جائز كالبيع، فإنه لازم بالذات لكنه ما دام المجلس فهو بالخيار مثلا، فالخيار فيه عرضي، وهكذا في بيع الحيوان فإنه لازم بطبعه وبذاته لكنه بالخيار بالعرض لمدة 3 أيام. فإذا كان الشرط قد وقع في عقد جائز بالعرض، يعني أن الخيار فيه لفترة محددة، فلا يكون الشرط حينئذ لازما ما دام الخيار باقيا على حاله، فلا يكون الشرط إذن في Thank you. هذه الموارد الثلاثة عن العموم؟ يقول لأن الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به مما لا يجتمع. شلون التابع يكون لازم والمتبوع جائز؟ لأن الشرط تابع وكالتقييد للعقد المشروط به. أما إذا ها هنا محل الشاهد يا مولاي، أما إذا كان نفس مؤدى الشرط لزوم ذلك العقد، يعني أشترط عليك سقوط الخيار كأني قلت لك أشترط عليك لزوم العقد. أما إذا كان نفس مؤدى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به كما فيما نحن فيه، لا التزاما آخرا مغايرا لالتزام أصل العقد، ما عندنا التزامات ان العقد جائز والشرط لا، ما عندنا هكذا، لا دقق. فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عن لزوم العقد، فلا يلزم تفكيك بين التابع والمتبوع في اللزوم الجواز، بل الشرط لازم والعقد لازم، ولزوم العقد متوقف على لزوم الشرط، ولزوم الشرط ليس متوقف على لزوم العقد بل متوقف على على الدليل. أما الجواب عن الإشكال الثاني فيأتي، والحمد لله رب العالمين.